بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخواني في الله، طلوع الفجر المحمدي، صلوات ربنا وتسليماته عليه، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذه الليلة الكريمة المباركة التي أسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الليلة الكريمة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طلوع الفجر المحمدي، توقفنا مع حضراتكم في اللقاء الماضي وقد تركنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اللحظة الفارقة، فها هو الحبيب قد بلغ 40 صلى الله عليه وسلم، وأخذت ساعة طلوع الفجر تقترب. بعد كل هذا الظلام الذي ملأ الدنيا، ظلام الشرك والكفر والعصيان والغفلة، بدأ طلوع الفجر المحمدي، وها هي ساعة طلوع الفجر تقترب، وها هو ذا صلى الله عليه وسلم كلما مر بطريق يسمع من يقول له السلام عليك يا رسول الله، وذلك قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. يقول النبي: والله إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة. فقبل بعثته كل شيء يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عصاة الإنس والجن. فيكون النبي ماشيا في الطريق فيجد من يقول له السلام عليك يا رسول الله، فيلتفت النبي يمينا ويلتفت يسارا فلا يرى أحدا سوى الشجر والحجر يسلم على رسول الله. فكانت هذه مقدمة النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي ليلة كريمة مباركة من الليالي في شهر رمضان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك على قمة جبل النور، يقلب وجهه في السماء، يتوجه بقلبه إلى الله، يبحث عن الحق ويريد الحقيقة. وفي ليلة من الليالي خشع فيها الكون كله، خشعت فيها صخور الجبال الصماء، بل وخشعت حبات الرمال في الصحراء، بل وخشعت نجوم السماء، فجبريل أمين السماء يتنزل على قمة جبل النور، يحمل هذا النور وحي الله سبحانه ليبلغ به لبنة التمام ومسك الختام رسول رب العالمين، ليربط رسول الله من هذه اللحظة بأعظم رباط وأشرف صلة، إنها صلة وحي الله جل في علاه. ينزل جبريل إلى النبي ليضمه ضمة شديدة وهو يقول اقرأ، فقال النبي: ما أنا بقارئ. يقول النبي: فأخذني فغطني، وهو الضم والعصر، حتى لم يكد رسول الله يأخذ معه النفس، صلوات ربي وتسليماته عليه دليل على الضم الشديدة من جبريل عليه السلام. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني وقال اقرأ، فقال رسول الله: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقال: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني وقال اقرأ باسم ربك، ليس بحولك ولا قوتك وإنما باسم الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وبهذه الآيات تحققت النبوة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صار نبي الله صلى الله عليه وسلم، فرجع بها نبي الله يرجف فؤاده، رجع إلى خديجة وهو يقول زملوني زملوني، فزملته ولفته حتى ذهب عنه الروع صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب عنه الروع وأخبر لخديجة الخبر، فقال لخديجة لقد خشيت على نفسي، لقد خشيت على نفسي يا خديجة، فداك أبي وأمي وروحي ونفسي يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم خشي على نفسه، يا ترى هو شاف أول مرة يشوف المنظر البديع ده، ها هو ده منظر ملك ولا منظر شيطان؟ لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش عارف، أول مرة يشوف جبريل على صورته الملائكية. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم وقال لخديجة لقد خشيت على نفسي يا خديجة. فقالت خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك، شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه قبل البعثة، فطرة النبي صلى الله عليه وسلم، حسن الخلق وصنائع المعروف، إنك لتصل الرحم. يا ترى قريبك عامل معاهم إيه؟ وأنا بذكر نفسي والله أولكم، يا ترى قريبك عامل معاهم إيه؟ والدك ووالدتك، إخواتك، أرحامك، عامل معاهم إيه؟ إنك لتصل الرحم، لا يخزيك الله أبدا، لا يضيعك الله أبدا، وأنت واصل لرحمك، وتحمل الكل الضعيف اللي مش قادر، بتشتاله وبتقويه، وتحمل الكل وتكسب المعدوم، يعني المعدوم الفقير اللي مش لاقي أي حاجة، بتنفق عليه الفلوس وبتغنيه وبتكسيه صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، وتقري الضيف، يعني بتكرم الضيف وتعينه على نوائب الحق. يا ترى حالنا إيه في حسن الخلق؟ حسن الخلق ده اللي هيقربك من النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. حلو قوي الحديث ده، انت تأملت الحديث ده، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، أحاسنكم أخلاقا، مش أكتر واحد بيصلي ولا أكتر واحد بيصوم، أكتر واحد، أيوة الكلام ده مطلوب، الصوم والصلاة والزكاة والحج والعمرة، كل دي مطلوبة، ومعها حسن الخلق، أن تصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم، الفقراء تدلهم، المساكين تغطيهم وتحن عليهم. يا ترى حالك إيه مع حسن الخلق؟ وأنا بذكر نفسي أولكم والله، والله لا يضيعك الله أبدا، تقول خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم انطلقت به حتى أتت ورقة بن نوفل. قبل ما تقدم على أي أمر في حياتك استشير من تثق به. السيدة خديجة ذهبت إلى ورقة بن نوفل ابن عم خديجة، وقارئ لكتب النصارى وكتب أهل الكتاب، فهو عالم من علماء أهل الكتاب. فذهبت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ورقة هذا الناموس الذي نزل على موسى. الله على الكلمة دي، إنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، يعني جذعا يعني شاب، يا ريتني كنت شاب وقومك بيخرجوك. فقال نبي الله أو مخرجيهم، كلمة أقطع القلب، أو مخرجيهم، معقولة هيطردوني من مكة؟ الذي أحب البلاد إلى مكة، لما النبي صلى الله عليه وسلم قومه طردوه من مكة نظر إلى مكة وقال والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى رسول الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. دي تحسها قوي وانت راجع من العمرة، وانت خارج من مكة راجع على مصر أو راجع على بلدك، بتحسها قوي
وانت خارج من مكة بتبص لها وبتقول لها إن الله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى قلب رسول الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. يا رب ارزقنا العمرة وتابع لنا بين الحج والعمرة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. معقولة هيطردوني؟ أو مخرجيهم؟ كلمة بتقطع القلب. فقال له ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. يعني لو أنا أدركت ذلك اليوم وهم بيخرجوك هكون من أوائل من ينصرك. ثم فتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تلك المفاجأة السارة له ولخديجة، يفتر الوحي عن رسول الله وانقطع نزول الوحي. واختلف العلماء في مدة فتور الوحي، ولكن الألم اشتد بالحبيب صلى الله عليه وسلم. تخيل انت بتبشر انك نبي هذه الأمة وينزل عليك كلام الله ثم ينقطع هذا الوحي، ولكن من لطف الله جل وعلا أنه كلما اشتد بالنبي الحزن رأى جبريل يقول له: يا محمد أنت رسول الله حقا، فيخفف الحزن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من لطف الله جل وعلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبعدما فتر الوحي عن رسول الله واشتد الحزن وتألم أشد الألم لانقطاع هذا الوحي، تمضي الأيام وفجأة وهو يمشي يسمع صوتا من السماء فيرفع بصره، فإذا جبريل على كرسي أو على رفرف، يعني بساط من حرير غليظ على رفرف بين السماء والأرض، فرعب منه رسول الله أشد الرعب. فرجع النبي إلى أهله يقول: زملوني زملوني. فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، ولربك فاصبر. يا ترى لحد هنا، لو وقفنا لحد هنا تستفاد ايه من الجزء اللي احنا قلناه دلوقتي؟ ممكن نستفيد ايه؟ نستفيد من الفقرة اللي فاتت ان بانقطاع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزول الوحي له صلى الله عليه وسلم بيا ايها المدثر، اول حاجة تشويق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوحي بانقطاعه عنه مدة، اختبار من الله. أحسنتم، تشويق النبي إلى الوحي بعدما انقطع عنه مدة. ثانيا، ودي مهمة قوي ان انت تحسها في حياتك، لطف الله جل وعلا بعباده سبحانه وتعالى، إذ كان يرسل إليه جبريل يناديه ويطمئنه ويقول: يا محمد أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم نستشعر لطف الله جل وعلا بعباده. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله، إذا ابتليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الفارج الله. لطف الله جل وعلا بعباده مع الأزمة للنبي صلى الله عليه وسلم والابتلاء بانقطاع الوحي عنه صلى الله عليه وسلم، يرسل له جبريل ويقول له: أنت رسول الله. ثم بهذه الآيات تحققت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فالآيات الأولى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، تحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان الإنذار والأمر للنبي بالقيام والدعوة في الناس، فتحققت بذلك رسالة النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم قم فأنذر. فما كان بالأمس حلما جميلا أصبح اليوم حملا ثقيلا يا أيها المدثر قم فما كان بالأمس حلما جميلا حلم البشارة بالنبوة والرسالة أصبح اليوم حملا ثقيلا حمل النبي على عاتقه دعوة هذه الأمة إلى يوم القيامة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا أيها المدثر قم فالأرض كلها شرك والقلوب كلها كفر والكعبة تبكي لأن حولها الأصنام من كل ناحية يا أيها المدثر قم فلقد مضى عهد النوم وانتهى زمن الراحة فقام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذق والله طعم الراحة ولم يذق طعم الراحة أبدا حتى لقي سيده ومولاه صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني قام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذق ورب الكعبة طعما للراحة حتى لقي الله جل في علاه. فكم أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج جيل يوحد الله جل في علاه. وهذا مصداق قول رسول الله لما آذته الطائف أشد الإيذاء ووقفت صفين لتسيل الدماء من رأسه وجسده وقدميه صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة دي في فترة الطائف والطائف وقف صفين وبترمي عليه الحجارة بيمشي على أرض كلها حجارة والحجارة بتشق في قدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تسيل الدماء من رأسه وجسده وقدميه. وزيد بن حارثة يغطي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي تسقط الحجارة على رأس زيد ولا تسقط على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول النبي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. فضل ماشي 5 كيلو بعد الطائف وكأنه مغمى عليه من هول ما حدث له في الطائف. فلم أستفق إلا بقرن الثعالب فإذا بسحابة قد أضلتني فإذا به جبريل ومعه ملك الجبال ويستأذن جبريل السلام عليك يا رسول الله هذا ملك الجبال فمره بما شئت. فقال ملك الجبال السلام عليك يا رسول الله لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين الجبلين بين مكة والطائف ملك الجبال يهدهم كل الطائف وكل مكة اللي آذت النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يموتوا زي ما سالوا الدماء من رأس النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يموتوا دفعة واحدة. فيقول نبع الرحمة وينبوع الحنان فيقول نهر الرحمة وينبوع الحنان لا عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله جل في علاه. قام رسول الله ولم يذق للراحة طعما حتى لقي الله جل في علاه. تعرض للقتل أكثر من مرة صلى الله عليه وسلم ومات بأثر السم الذي كان في الشاه من امرأة من اليهود صلوات ربنا وتسليماته عليه. وشق رأسه ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه وسالت الدماء في الغزوات وخصوصا في غزوة أحد صلى الله على النبي وعلى أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ما ذاق طعما للراحة حتى لقي الله جل في علاه. قام وبلغ الرسالة أتم وقام بأمر الرسالة أتم القيام. يا أيها المدثر قم هل ستقوم لله جل في علاه. رسالة ليك النهاردة رسالة ليكي النهاردة. انت ممكن تبقي راجل في الدعوة الى الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الرسالة أتم القيام. دعا إلى التوحيد القريب والبعيد ودعا إلى التوحيد الأحرار والعبيد فآمن به كل لبيب سعيد وكفر به كل جبار عنيد صلى الله عليه وسلم. قام يدعو إلى التوحيد القريب والبعيد والأحرار والعبيد، فآمن به كل لبيب سعيد وكفر به كل جبار عنيد. يا أيها المدثر قم. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحمل في صدره هذه الكلمات القليلة من صدر سورة العلق وصدر سورة المدثر ذات المعاني الكثيرة. هذه مع أنها كلمات قليلة ولكنها تحمل معاني كثيرة، فهي تشكل منهجا للحياة. فهل تصح حياة بدون قراءة وبدون طلب للعلم؟ هل تصح حياة بدون علم؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. هل تكون حياة بدون طهارة وترك للأوثان والأصنام؟ هل تكون حياة بدون أن توجه كل شيء في هذه الحياة لمن خلق الحياة جل في علاه؟ قال تعالى: فكل أمرك في هذه الحياة لا بد أن يكون في طاعة الله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. شعر حياتك، حياتك كلها لله، موتك لله. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا على الإيمان وألا يقبضنا إلا وهو راض عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا أيها المدثر قم. فقام بأمر الدعوة أتم القيام، لكنه في البداية كان يدعو الناس سرا. لماذا؟ لأن للأصنام جيوشا من الغضب وهي مستعدة للانتقام من كل من يتعدى عليها أو يسيء إليها. معقول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم دي التجربة بشرية تصلح في كل زمان وفي كل مكان. احنا دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة كلها أصنام، كان الواحد منهم ممكن يصنع هو إله بنفسه، يصنعه من الحجارة أو يصنعه من الخشب أو يصنعه من التمر، من الحلوى، من التمر. فإذا جاع أكله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف العقول دي كان شكلها عامل ازاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يغير كل هذه العقول. فلماذا بدأت الدعوة سرا وهو الحق؟ لماذا لم يجهر بها رسول الله مرة واحدة؟ لأن للأصنام جيوشا مستعدة للانتقام من كل من يتعدى عليها أو يسيء إليها. لو عبت إلههم بأي كلمة ممكن يسوء إليك ويتعدوا عليك وينتقموا منك شر انتقام. لأنهم كان، اسمع الكلمة دي، لأن القوم يقتل بعضهم بعضا من أجل ناقة. ممكن حرب كاملة تقوم وتستمر عدة سنوات من أجل ناقة، فما ظنك بما سيفعلونه من أجل آلهتهم التي يذبحون لها آلاف الجمال. ده هم بيقربوا للآلهة دي مش ناقة واحدة، ده ممكن يذبحوا لها ألف ناقة، فما بالك لو واحد سب الآلهة دي. ولذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو سرا. الدعوة الفردية احنا محتاجينها قوي في الفترة دي، ان انت تدعو اصدقائك، تدعو اهلك، تدعو اقربك بالحسنى، بالمعروف، بالابتسامة، بالكلمة الطيبة. تبسمك في وجه اخيك صدقة، والله هتأثر قلبه. لو ما تأثرش بدعوتك دلوقتي، دعوة ورا دعوة ورا دعوة، هيجي حد يدعو من هنا ومن هنا، سيستقيم قلبه في طريق الله جل في علاه. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله سرا كل من يظن فيه الفطرة الطيبة. فالطريق أمام النبي طريق شاق طويل، والتربية لهذه القلوب والعقول أمر يحتاج إلى جهود مضنية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ في طريق الدعوة. فيا ترى كانت أول من أسلم إلى الله جل في علاه هي خديجة رضي الله عنها وأرضاها. أسلمت بدون مقدمات، فكانت رضي الله عنها وأرضاها هي أول من سمعت عن الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أول من صلت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة التي نحن عليها الآن لم تكن قد فرضت بعد، ولكن جبريل نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه الصلاة، فبدأت خديجة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أول من صلت خلف النبي، وهي أول من وحدت الله بعد رسول الله، لا إله إلا الله، هي أول من أسلمت في دين الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب، إذ أسلم وعمره 10 سنين. أول من أسلمت من النساء ومن كل الأمة هي خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وأول من سمعت القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة. زيد بن حارثة كانت له قصة طويلة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أم زيد واخداه في طريقها عشان يزور بعض أقاربه، فغارت عليهم خيل وسرقت منها زيد وبدأت تبيعه في سوق العبيد، فاشتراه حكيم بن حزام عمته خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فوهبت زيد خديجة رضي الله عنها، فوهبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حزن لفراقه والده أبو زيد بن حارثة، أعد يبكي بكاء شديدا وقال: بكيت على زيد ولم أدر ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل؟ يا ترى هو حي ولا ميت؟ أنا نفسي أشوف زيد. وبدأ يبكي طويل على ابن زيد اللي هو تباع في سوق العبيد رضي الله عنه وأرضاه، باعه وأخذه حكيم بن حزام، ثم وهبه لخديجة، ثم وهبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد زمن لما جاء أبو زيد إلى مكة وعرف زيدا وأخبروه بأن زيد عند محمد، فخيره محمد زيد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: أنا هقولك على اقتراح، احنا نجيب الولد زيد ويختار بيني وبينك. فقال الوالد: أجل، أحسنت الكلام. والوالد متوقع أن زيد أول ما هيشوف أبوه هيجري على أبوه ويسيب محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قبل البعثة. فخيره رسول الله فقال له: يا زيد، تختار تذهب مع والدك أو تبقى معي؟ فاختار زيد البقاء مع محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس: خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته يا أنس، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله يا أنس. اسمع الحتة الجميلة دي من أنس، يقول: وما لمست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، وما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله. فزيد يختار محمد ولا أبوه؟ محمد ولا أبوه؟ لا، يختار محمد صلى الله عليه وسلم. فأعتقه النبي وتبناه، وكان يعرف بزيد بن محمد حتى جاء الإسلام وحرم التبني، فأصبح يعرف بزيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. ثم بدأ النور المحمدي ينتشر، بدأ نور الهداية ينتشر سرا، فأسلم الصديق وكان أول من أسلم من الرجال. وكان النبي يقول: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة ونظر وتردد. كبوة يعني تأخر وقلة استجابة. كان النبي لما يدعو أحد كان الشخص ده يقول له، أو الصحابي كان يقول له: انتظر شوية هفكر. إلا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، إلا ما كان من أبي بكر ما تردد حين ذكرته له صلى الله على النبي محمد، يعني كل الناس كان عندها تأخر إلا الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وبدأ الصديق ينشر نور الإسلام على رجال قريش، فكان له فأسلم معه عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، كلهم أسلموا على يد الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وقال تعالى عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان نسأل الله أن نكون منهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا سلام، والذين اتبعوهم بإحسان، كل دول رضي الله عنهم ورضوا عنه. وبدأ نور النبوة ينتشر في قريش سرا حتى بلغ عددهم الكثير. ولكن السؤال الذي أختم به: هل أنت من السابقين إلى الله جل في علاه؟ هل أنت وأنا من السابقين إلى الله؟ قال تعالى: اللهم اجعلنا منهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. اللهم قربنا منك يا الله. أولئك المقربون على قدر السبق في الدنيا إلى الطاعات يكون السبق في الآخرة إلى الجنات. على قدر السبق هنا يكون السبق هناك. والسابقون السابقون أولئك المقربون. كان أحد السلف يبكي عند قراءته لآية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فكان كلما قرأها يبكي بكاء طويلا، فيقولون: ما يبكي؟ يعني أنت بتبكي ليه دلوقتي؟ والله يعدنا بجنة عرضها السماوات والأرض، فيقول: وما يغنيني من جنة عرضها السماوات والأرض، ليس لي فيها موضع قدم. يقول الله جل وعلا: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إلهي إلهي لا تعذبني، فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو حلم ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. يا رب إن كثرت ذنوبي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. اللهم اقبلنا في هذه الليلة. قال تعالى: ما جزاؤهم؟ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، اسمع، ونعم أجر العاملين. الله لما ربنا يقول لك هو ده الأجر الحسن، لأن الذي أعد لك هذا الأجر إنما هو الله. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من السابقين في الدنيا ومن المقربين في الآخرة. اللهم اجعلنا من السابقين السابقين. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم ارزقنا رفقة النبي الأمين ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر أهل فلسطين إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.